بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ عبد الله من أبو ظبي، بارك الله فيه. يسأل يقول: هل يجوز لي أن أقدم زكاة المال قبل ما يحول عليه الحول بأربعة أشهر، وذلك لحاجة بعض المحتاجين؟ عبد الله من أبو ظبي، بارك الله فيك. الجواب نعم، يجوز لي المزكي أن يقدم زكاة ماله، وذلك لوجود حاجة أو نازلة أو أي أمر يرى بأن فيه مصلح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم زكاة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وقد نص الفقهاء على جواز تقديم الزكاة، واختلفوا طبعا في المدة التي يجوز أن يقدم فيها الزكاة على أقوال. الراجح من أقوال أهل العلم إلى سنتين، يجوز إلى سنتين، فيجوز لك يا أخي الفاضل بارك الله فيك. أم معتز من ليبيا تقول: أمي ساحرة أو سحرتنا وسحرت إخواتي، ماذا نفعل يعني معه؟ أختي أم معتز بارك الله فيك من ليبيا، أولا بالنسبة للتهمة بالسحر لا شك بأنها عظيمة، ولا يجوز للإنسان أن يتهم بالظن أو بالنقل أو بالقيل أو شيء من هذا القبيل، لأن هذه تهمة عظيمة وخطيرة. ذلك أن ممارسة السحر من الموبقات ومن الأمور العظيمات، بل هو من النواقض كما نص على ذلك أهل العلم في نوع من أنواع السحر، نسأل الله السلامة والعافية. والمقصود يا أختي الفاضلة، هذا الكلام يخص والدتك، ولذلك يجب عليك أن تتثبتي وأن تعلمي بأن الوالدة فعلا تمارس السحر معكم ومع غيركم بيقين، مثل الشمس في رائعة النهار. الأمر الثاني، إذا ثبت بأن الوالدة فعلا تمارس السحر، فالواجب عليكم أن تقوم، الواجب عليكم أن تناصحونها وأن تخوفونها بالله، وأن تبين لها الحكم الشرعي. قد يخفى عليه الحكم الشرعي، وتبينون لها خطورة ممارسة السحر وأنه من النواقض والقوادح ومن الموبقات، وتذكرين شيء من تذكرين أنت وأخواتك وأهل بيتك شيء من هذا القبيل. الأمر الثالث، إذا أبت وأصرت وبقيت على هذه الحال، فتعطونها الحق العام الذي حق الوالدين، وذلك بالسلام عليها وإيصال النفع إليها بشرط أن لا تستعمله في هذا السحر، وذلك لقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وإذا فعلا ثبت بأنها تمارس السحر فيجب عليكم الحذر، فلا تأكلون عندها، ولا تشربون، ولا يعني تأخذونها منها شيء. قد تكون هذه الأم يعني استولى عليها الشيطان واستحوذ عليها إبليس، وربما تفعل أشياء ليس باختيارها وإرادتها، ولذلك تحذرون من هذا مع كثرة الدعاء لها بالهداية ونصيحة والقيام على نصيحتها بين فترة وأخرى. أم سالم من اليمن تقول: أنا لبست الجوارب وأنا في العمرة، ما حكم عمرتي؟ أم سالم من اليمن بارك الله فيك، يجوز للمرأة أن تلبس الجوارب حال الإحرام سواء في العمرة أو في الحج، على خلاف الرجل. الرجل ممنوع من ذلك، من المرأة فيجوز. المرأة تغطي رأس شعر رأسها، المرأة تلبس المخيط، ولذلك هذا من جملة المخيط الذي يجوز للمرأة أن تلبسه، مخالفة في ذلك الرجال، فلا شيء عليك، بل قد يلزمك ويجب عليك إذا كانت يعني قدميك تنكشفان مثلا، إذا كانت تنكشف يجب عليك أن تلبس الجوارب إذا كانت العباءة مثلا لا تغطي يعني ظهور القدمين، فما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم علي من العراق تقول يعني أنا دائما أسافر ولا أعرف معنى القصر. تقول يعني أنا مثلا أسافر من بغداد إلى الأنبار، المسافة 160 كيلو، لكن أصلي الصلاة الكاملة حتى السنة، أصلي الصلاة كاملة حتى السنة القبلية والبعدية. تقول أنا هل علي ذنب في هذا؟ أختي أم علي من العراق بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للمسافر من السنة أن يقصر الرباعية إلى ركعتين. ما هي الرباعية؟ الظهر، العصر، العشاء، هذه من السنة. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر الرباعية، ما كان يتم في السفر عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الخطأ ما يعتقده بعض المسلمين أنه الأفضل أن يصلي الصلاة تامة في السفر، وهذا غلط. الأفضل أن تصلين الصلاة مقصورة في السفر، هذا الأفضل. ولذلك مع أن الصلاة تامة العمل فيها أكثر، لكن القصر أفضل. لماذا؟ لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما ذكرت المسافة من بغداد إلى الأنبار تقول 160 كيلو، إذن هذه مسافة سفر. فإذا ذهبت يعني بين المدينتين أو انتقلت إلى مدينة أخرى، يعني سواء من بغداد إلى الأنبار، وصلت الأنبار تقصرين الصلاة إلى ركعتين. وأيضا يجوز لك الجمع بين الصلاتين الليليتين والصلاتين النهاريتين. الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، إما جمع تقديم يعني تصلين الظهر ثم تقدمين مع العصر، وإما جمع تأخير تؤخرين الظهر إلى وقت العصر، تصلين العصر أولا ركعتين وبعدين تصلين الظهر أولا ركعتين وبعدين العصر، وكذلك العمل في المغرب والعشاء. فهذه سنة بارك الله فيك. وبعض العلماء يرى الوجوب، بعض العلماء يقول يجب القصر في السفر، لكن عموما جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة. وإذا اعتقد الإنسان أن الإتمام أفضل نقول لا، أخطأت، القصر هو الأفضل بارك الله فيك. أم طارق من سوريا تقول من 10 سنوات تقريبا والدي أخذ سيارة أخي ثم تم اختطافه مع السيارة وهو مفقود حتى الآن، قد تم التقدم بطلب شهادة وفاة له. السؤال، هل يجوز لأخي أن يطالب بقيمة السيارة من الإرث قبل التوزيع، علما أن أخي يقول بأن قيمة السيارة من ذهب زوجته؟ أم طارق من سوريا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرحم والدك وأن يغفر له وأن يجعله في جنات النعيم. صورة المسألة التي ذكرت بأن والدك استعار سيارة ابنه وذهب بها ثم اختطف هو والسيارة وفقد، وواضح بأن الفقد يعني في طريق غالبه الهلكة وليس غالبه السلامة، بدليل أنكم طلبتم إصدار شهادة وفاة له رحمة الله عليه. عليه بارك الله فيك، لا يحل لأخيك الذي هو ابن أبيك أن يطالب بالسيارة، لا يحل له ذلك. وذلك أن العارية غير مضمونة، هذا من حيث الأصل، إلا في حالتين، حالة التعدي وحالة التفريط، حالة التعدي وحالة التفريط. فلو أن شخصا استعار شيء من آخر ثم جاءت آفة سماوية، آفة أرضية، أمر يعني لا مقدور له، لا مقدور بالنسبة للمستعير في دفعه، لا يضمن، يضمن في حالتين التعدي والتفريط، هذا من حيث الأصل. كيف والمستعير هو الوالد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال أنت ومالك لأبيك، ولذلك لا يحق لأخيك أن يطالب بهذه السيارة من تركة والدك إلا في حالة واحدة، أن تقول والله نحن نريد أن نتبرع لأخينا، نريد أن نعوض أخانا مثلا، خاصة ذكرت بأن أصل السيارة هي ذهب زوجته، فممكن يعني برضاكم ويكون الأجر لكم أنتم، لأنكم أنتم تنازلتم عن بعض نصيبكم من التركة، عن بعض نصيبكم من التركة. بارك الله فيكم. أم عبد العزيز من السعودية تقول عندنا قريبة تأتي عندنا وتلمزنا أحيانا بكلام جارح وبعدها تقوم بالاستغفار، وإذا أتت مرة أخرى تفعل الشيء نفسه، ما حكم هذا العمل؟ أختي أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الأمر يعني عجيب وغريب، امرأة من أقاربكم تأتي إليكم وتبدأ باللمز والهمز ثم تقول أستغفر الله. هذا ذكر العلماء بأن الشخص الذي يتعمد الذنب، يتعمد الذنب ويقول أستغفر بعده، قالوا هذه لا تنفعه. يعني شخص يقول أنا إن شاء الله سأستغفر بعد ما أفعل الذنب، ما يجوز وحرام. وهل تنفع التوبة والاستغفار؟ قال كثير من أهل العلم ما ينفع ذلك، لأنه تعمد الذنب وقصده. وحتى أن بعض العلماء قالوا هذا مستهتر بالاستغفار، استغفاره يحتاج إلى استغفار، استغفاره يحتاج إلى استغفار. وهذه المرأة يعني هل تضمن أنها تبقى حتى تستغفر وتتوب؟ ها، النفوس بيد الله والأعمار بيد الله والأرواح بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة، هذه المرأة يجب عليكم أن تنصحونها وتذكرونها بالله وتقول هذا حرام ولا يجوز. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني نزل المسلم منزلة الأخ، قال والنفس، قال ولا تلمزوا أنفسكم، نزل المسلم منزلة النفس. كيف المسلم يلمز أخاه؟ وكيف يلمز مسلم القريب، شخص من أقاربه، من أقاربه؟ ولذلك أخت الفاضلة ذكروها بالله وخوفوها وقولوا لها تنتهي عن مثل هذا الأمر، ولا يجوز جرح المشاعر، ولا يجوز الاستهزاء والسخرية والطعن، ويعني الكلام الفاحش هذا والبذيء وإيذاء الناس. الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار مسلما ضاره الله أو ضار الله به، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. عرفات الصيد من ليبيا يقول: في قريتي يقولون بأن شهر صفر تكثر فيه الأمراض والابتلاءات، هل هذا القول صحيح؟ عرفات من ليبيا بارك الله فيك، هذا القول باطل، لأن هذا من اعتقادات الجاهلية، فلقد كان أهل الجاهلية يتشائمون بشهر صفر ويقولون هو شهر الأمراض والكوارث والابتلاءات، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد بقوله: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولذلك يحرم على الإنسان أن يتشائم بشهر صفر، شهر صفر من جملة شهور الله عز وجل، لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وليس هو محل للسعد والنحس وغير ذلك من اعتقادات الجاهلية. فصححوا هذا الاعتقاد عندكم، وذلك بتعليم الناس وبتوجيههم وبيان خطورة هذا الاعتقاد الجاهلي الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. أم مريم من عمان تقول: يا شيخ أنا يعني، تقول أمي إنسانة صالحة ولله الحمد تخاف الله، لكنها تعاملني معاملة جافية جدا، وأحيانا تستفزني أمام الآخرين، تنتقد تصرفاتي، أتضايق كثيرا في نفسي. أقول: هي أمي، الله وصاني عليها، أحاول كسبها، أدعو لها، لكن الآن بدأت أشعر بتغير نحوها في نفسي، شايلة عليها، تغيرت مشاعري نحوها، أريد نصيحة. أم مريم من عمان بارك الله فيك، وأصلح الله ما بينك وبين الوالدة. أخت الفاضلة، أنت جزاك الله خير، وواضح بأنك إنسانة منصفة ومعتدلة، أثنيت على والدتك وقلت بأنها إنسانة صالحة وطيبة، لكن عندها مشكلة، والكمال لله عز وجل والكمال لكتاب الله. ولذلك أخت الفاضلة، يعني الإنسان ما يخلو يعني من خطأ وذنب وتصرف. الوالدة واضح عندها مشكلة في قضية التعامل معك أنت تحديدا، يعني في مسائل يعني تقصيرك أو عدم تقصيرك، فيظهر هي ما زالت تعاملك على أنك طفلة، الطفلة الصغيرة التي تؤنبها ويعني ممكن تعاقبها، وهذا غلط، هذا غلط بالنسبة للوالدة، غلط. لذلك أختي الله يرضى عليك يبارك فيك، ممكن تجلسين مع الوالدة جلسة صفائية، جلسة هادئة، ذكرينا بهذا. أحيانا بعض الأمهات يغفلنا، دائما يقولون الآباء ينظرون إلى أولادهم إلى أنهم صغار، يعني لدرجة يصل الابن، يصل طبعا يتزوج وعند عيال، في نظر الوالدين ما دام صغير، يعني ما زال صغيرا، في نظر بعضهم يعيل بل يصير جد، ومع ذلك في نظر الوالدين صغير، يا هكذا، يعني هذه طبيعة أغلب الناس. المقصود بارك الله فيك، تجلس معه تقول لي: يا أمي ترى الآن عمري أنا كذا، تذكرين لها عمرك، تقولين لها الكلام اللي أمام الناس يجرح مشاعري ويؤذيني، سامحيني إذا قصرت، سامحيني إذا كذا، حتى لا يعني الشيطان يكبر اللي الآن حصل في نفسك. أنت تقولين حصل في نفسي تجاه الوالدة شيء، الآن الشيطان ينفخ فيه ويغذيه وممكن يجعله ورم في قلبك تجاه الوالدة، هنا الكارثة. فلذلك أنهي هذا الأمر بالجلوس مع الوالدة وتذكيرها، وتقول لها أنا امرأة كبيرة الآن، يعني الآن ينظر كيف، يعني ماذا تتوقعين أن ينظر إلي اللي جرحت مشاعري أمامهم، وش ينظرون إلي؟ وإذا ما استطعت ممكن تكلفين إحدى أخواتك الكبار أو الصغار تتكلم مع، أو والدك أو مثلا أحد إخوانك يتكلم معي، ينبهها، يقول له أنت امرأة صالحة ما يليق. لأن بعض الآباء والأمهات يفتقدون إلى شيء من قواعد التربية مثلا، وقولي لها يعني وراء الناس إذا راحوا الناس اجلديني جلد، أنا ما عندي مشكلة، لكن أمام الناس الكلمة هذه يعني وقعها علي عظيم، واعتقد بإذن الله ستنتبه الوالدة وتنتهي هذه المشكلة. أسماء أحمد من مصر بارك الله فيها تقول يوجد مبلغ من المال نحتفظ به لزواج ابنتنا، هذا المبلغ طبعا يبلغ النصاب، تقول على من يجب دفع زكاة هذا المبلغ؟ الأب لأنه هو الذي جمع مثلا المبلغ، الأم حيث أن هي من تحتفظ بالمبلغ، أم البنت، وذلك لأن هذا المبلغ يحتفظ به لها. أختي أسماء أحمد من مصر بارك الله فيك ويسر الله زواج ابنتك، وأسأل الله تعالى أن يسعدها في الدارين. أختي الفاضلة، المال هذا زكاته على زوجك، على صاحب المال، كونك أنت احتفظت به عندك ما تملكينه، وابنك عفوا وابنتك إلى الآن ما تزوجت ما تملكه، الآن هذا المال لمن وفره، لمن ملكه، الأب هو الذي يزكي هذا المال. فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يخرج ربع العشر، افترض مثلا جمعتم 10,000 تخرجون 250، افترض جمعتم 100,000 تخرجون 2,500. فالزكاة ليست عليك ولا على ابنتك إلا إذا وكلك زوجك قال لك شوفي يا أسماء أخرجي هذا زكاة هذا المبلغ، تخرجين منه تقسمين هذا المبلغ على 40، تظهر الزكاة تخرجينها للفقراء والمساكين. أبو صهيب من ليبيا يسأل عن حكم الصلاة في البيت. أبو صهيب من ليبيا بارك الله فيك، لعلك تقصد صلاة الرجل في البيت، هذا الذي أفهمه من سؤالك. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ، فكل ذكر بالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة إلا من عذر. وقد وردت 10 نصوص تفيد وجوب صلاة الجماعة، 10 نصوص تفيد وجوب صلاة الجماعة، وسبق بيان هذا في أجوبة سابقة لي مطولة. والمقصود يا أخي الفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات هم أن يحرق على أناس بيوتهم بالنار، والسبب ما هو؟ ما يشهدون صلاة الجماعة، الحديث الصحيح ما يشهدون صلاة الجماعة. ولذلك الرجل الذكر البالغ يجب عليه، المساجد هذه ما بنيت إلا لإقامة الصلاة ولذكر الله، فلا يجوز له أن يصلي الصلاة في البيت للنساء، الصلاة في البيت للنساء. الله عز وجل أسقط وجوب الجمعة والجماعة على النساء وأوجب الجمعة والجماعة على الرجال، إلا من عذر مرض مثلا أو نوم ثقل رأسه وما استطاع القيام معذور في مثل هذا الحال، أما أن يختار ويتعمد هذا لا يجوز. بارك الله فيك. الأخت أم عمر من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم الشرع في زوج يستمع إلى عقوق أبنائه على أمهم يسبونها ويقذفونها بالكلام والشتم، وهو يستمع ولا يتكلم ولا ينهرهم، ثم يطلبون منها المصروف. أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للزوج الذي يسمع أولاده يعتدون على أمهم بالكلام شتما وسبا ويعني غير ذلك، فهو مشارك لهم في الخطيئة وفي الإثم، ولذلك الزوج مسؤول عن الزوج وعن الأولاد، ومن جملة المسؤولية المناطة به تربية أولاده على الخير والصلاح ومنعهم من إيذاء أمهم، هذا من جملة الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابي من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عقوق الأمهات، ومن العقوق قول أف، من العقوق قول أف. وذكرت الأخت أم عمر بأن الزوج كأنه يستمع ويستمتع، نسأل الله العافية والسلام، يستمع ويستمتع، هذا ذنبه أعظم من ذنب الأولاد إذا كان فعلا يرضى بمثل هذا. ولذلك واجب على الزوج أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يزجر أولاده وأن يمنعهم وأن يعاقبهم العقوبة الشديدة لكونهم ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيما من عظائم الآثام. وهذه كارثة من الكوارث، أن يرضى الزوج، أن يرضى الأب من أولاده وهم يشتمون أمهم ويطلبون منها المصروف، هذا غلط وجريمة، أنا أعتبرها جريمة كبيرة وعظيمة. وعلى هذا الأب أن يتقي الله وأن يخاف الله، وإذا كان بينه وبين زوجته مشاكل لا يجوز له أن يسمح لأولاده أن يمارسوا مثل هذا العقوق الفاضح مع أمهم تصفية للحساب اللي بينه وبينها، ما يجوز هذا وحرام. ولا بد أن يعلم بأن الأمور ستنقلب عليه، الأمور ستنقلب عليه وسيمارسون الدور نفسه اللي مارسوه مع أمهم معه هو، لأن الله عز وجل حكم عدل، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، ولذلك جزاء وفاق، سينال وسيتجرع من نفس الكأس اللي أذاقوا منه أمهم، فعليه أن يتق الله. ولذلك أخت الفاضل هذا لا يجوز ومحرم، وأنا قلت جريمة إذا فعلا يستمع ويستمتع، يستمع ويستمتع. أما إذا كان رجل ضعيف ومهزوم يخاف من أولاده، هذه مسألة أخرى ما أتحدث عنها، وما أعتقد أن أب يعني ممكن يصل إلى هذه الدرجة، صلى الله تعالى أن يهدي الجميع. الأخت مناهل من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول عندنا جيران وهم أبناء عمي يفسدون علي، يجوني عدد 8 عرسان يسألون في أبناء عمي، أبناء عمي يقولون البنت هذه ما تصلح للزواج، هذه دلوعة، البنت هذه أبوها يطمر كثير، تقول طفشوا العرسان، ما حكم هؤلاء؟ أختي مناهل من ليبيا بارك الله فيك، لا شك بأن هؤلاء مرتكبون لذنب عظيم، وذلك أولا أنهم آذوك، والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. الأمر الثاني أنهم دخلوا في النميمة لأنهم أفسدوا هؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام. المسألة الثالثة أنهم والعياذ بالله بهتوكم، وذلك بذلك أنهم ذكروا أشياء فيكم ما يعني ليست فيكم، ذكروا أشياء ليست فيكم، مثل ما ذكرت أنت يقولون بأن دلوعة وأبوها يطلب مهر كثير، وهذا كما تذكرين ليس له رصيد من الواقع، هذا ذنب والعياذ بالله. الأمر الآخر أسهموا بقطيعة الرحم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، ولذلك هؤلاء ينتظرون العقوبة من الله عز وجل، لأن الله تعالى حكم العدل، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، ولذلك من آذى مسلما سلط الله عليه من يؤذي أو سلط الله عليه بأسه، من ضار مسلما ضار الله به، من يعني عمل يعني شيئا يؤذي أخاه المسلم سلط الله، هذه سنة الله عز وجل الكونية و القدرية في الخلق والعباد. ولذلك أخت الفاضلة أنت الآن أشفقي عليهم، قولي لهم والله إني مشفق عليكم، لا تعتقدون بأن هذا العمل يذهب هكذا، لأن الله جل وعلا مطلع على خلقه وعباده، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، الله عز وجل حكم عدل وسيقتص لنا منكم، لعلهم ينزجرون، لعلهم ينتبهون، وقولي لهم توبوا إلى الله ولا تكونون قطاع طريق أمام يعني من يتقدم لنا، وخاصة يظهر والله أعلم أن الحسد هذا أكل قلوبهم، ولذلك يعني مارسوا هذا اللون من قطع الطريق أمام الخطاب كونهم يحسدونكم، هذا الذي يظهر. ذكريهم بالله، خوفيهم بالله، إن استجابوا الحمد لله، ما استجابوا هؤلاء في صالة انتظار العقوبة ستنزل عليهم، لأن هذا وعد الله عز وجل، هذا وعد الله عز وجل على من آذى المسلمين بمثل هذه الطريقة. هبة الرحمن أيضا من ليبيا تسأل تقول أنا أعمل في مختبر تحاليل في عيادة خاصة، مدير المختبر مخصص نسبة 10% للأطباء من التحاليل التي يبعثون إلى المختبر دون إجبار من الطبيب، وللمريض حرية اختيار إذا كان يريد التحليل عندنا أو لا، ولكن كل نهاية شهر نعطي الطبيب نسبة من ورقة تحليل هذا المريض إذا فعله عندنا طبعا، هل هذا حرام وهل علي ذنب وأنا أوزع على الأطباء نسبتهم؟ أختي هبة الرحمن من ليبيا بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة بالنسبة لعمل الطب عمل شريف، ولذلك الطبيب الذي أعرفه أنا لما يتخرج يقسم بالله العظيم على أن يحافظ على سر هذه المهنة وعلى الأمانة، لأن هؤلاء المرضى يضعون أرواحهم بين يدي هذا المريض، وهو الذي يشخص وهو الذي يقرر وهو الذي كذا، ولذلك الطب مهنة شريفة وحرفة نظيفة وطيبة، لذلك يجب على كل إنسان مارس الطب سواء كان طبيبا طبيب صيدلي مختبري أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن لا يكسب إلا الحلال، ولذلك هذا الطبيب قد يكون سبب من أسباب حياة نفس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قد يكون سبب من أسباب إدخال السرور والفرح على هذا الشخص وعلى أسرته كما يحصل، قد يكون سبب من أسباب تخفيف وطأة الوجع والألم الذي يعاني منه المريض. الأمر الثاني بالنسبة لمسألة المختبرات مع العيادات مع الأطباء، يا أخواني هذا لا يجوز أن يقوم الطبيب أو صاحب المختبر أن يتفق مع عيادة إذا حولت لي سأعطيك نسبة، ما يجوز، حرام، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله تعالى بعضهم من بعض، ولذلك أنت الآن بهذه الطريقة يعني حاولت أن تحتكر هذه المسألة، وذلك بإغراء الأطباء وبإغراء المستشفيات بهذه النسب، وربما بعضهم يرفع النسبة حتى فعلا لا يأتي الناس إلا إلى مختبره أو يقوم الطبيب بالتوجيه إلى مختبره خصوصا، وهذا لا يجوز وهذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة أن يسعر نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال الله هو المسعر، وإني أرجو أن ألقى الله وليس في عنقي يعني شيء من هذه الأشياء، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. بل أنا أقول يعني بالنسبة لي الطبيب اللي أو صاحب المختبر إذا جاءته ورقة من طبيب فيها يعني تحاليل ويرى بأن هذه التحاليل لا فائدة من ورائها، ما يجوز له أن يغش المريض ويقول أصنع لك هذا، يصنع له جميع التحاليل، في تحاليل تتداخل، يعني يكفي هذا التحليل المشتمل على التحليل الشامل، لماذا أضع تحليل آخر وهو موجود أصلا في التحليل الأول؟ على صاحب المختبر أن يراقب الله عز وجل وأن يساعد المريض، لا أن يعطي نسبة للطبيب المريض هذا المسكين الذي يعني تعلمون بأن المريض كما يقولون الغريق يتعلق بقشة، مريض وربما استدان واقترض لأجل أن يتداوى ويتعالج، يكون الطبيب والمختبر أيضا عليه؟ هذا لا يجوز يا أخواني ويا أخواتي بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة اتقوا الله وخافوا الله وارفع يدك عن هذا الأمر وقل لصاحب المختبر ألا أشارك في مثل هذا الأمر، هذا أمر محرم، وبعدين يعني بأي ذنب الآن تعطل بقية المختبرات اللي أصحابها ما يمارسون مثل هذا اللعب ويعطى هذه النسبة؟ يوجد أنا أعرف أشخاص يعني من الصالحين يقولون يعني ترتبت علينا خسائر بسبب أننا ما نتعامل مع العيادات بمثل هذه النسب لأننا نخاف الله ونراقب الله عز وجل، فلماذا تأكلون حرام؟ اتقوا الله وخافوا الله عز وجل، ولذلك يجب على كل صاحب مختبر أن يتقي الله وأن يترك الأمور مسائل الرزق هذه بيد الله عز وجل وأن لا يمارس هذا النوع. بعض في من الأطباء من يرفض هذا لأن عنده إيمان وتقوى ومخافة من الله عز وجل، وكثير من الأطباء اللهم بارك لدرجة أنه حتى المريض الذي ما يحتاج إلى التحاليل يقول ما يحتاج إلى تحاليل، ما تحتاج إلى حتى لو طلب المريض يقول له ما تحتاج، هذه فيها تكاليف وأنت يعني شخصنا لك الحالة. لكن في بعض الأطباء ضعيف نفس يعني تغري هذه النسب إذا اتفق مع مختبرين أو ثلاثة وكل مختبر يعطيه نسبة في آخر الشهر أو يعطيه نسبة بعد كل فترة، دخل عليه دخل، هذا يغريه والعياذ بالله بسبب ضعف إيمانه وعدم مراقبته لله عز وجل. فلذلك أخت الفاضلة، هذا العمل يجب أن يتوقف، ويجب على كل صاحب مختبر أن يتوقف، وأن يعني يجعل توكله على الله عز وجل، وأن لا يمارس هذا النوع من قضية الاتفاق مع العيادات أو مع بعض المرضى. بل أنا ذكرت في جوابي بأنه إذا رأى بأن هناك الطبيب ذكر طلب تحليل ليس له فائدة إلا جعل المريض يدفع، لا يوافق على هذا، يعتذر، يقول له يكفي هذا التحليل وهذا التحليل. بارك الله في الجميع. أم عصام من البحرين تقول: يا شيخ، أسمع بعض المجالس حتى في بعض البرامج عند ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم يقولون سيدي رسول الله، ما حكم ذلك؟ أختي أم عصام من البحرين، نبينا صلى الله عليه وسلم ليس سيدنا فقط، بل سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فقد صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد بني آدم أجمعين، هو أفضل بني آدم عليه الصلاة والسلام، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولك سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا، قرة عيننا، فداه آباء نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا وأنفسنا وأرواحنا. هذا الكلام ما يحتاج. يمكن أنت يا عصام سمعت بعض العلماء اللي يقولون لا يسيد في الصلاة، يعني لما تجين في التحيات تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بعض الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون العبادات الأصل فيها التوقف والبطلان. ما معنى التوقف والبطلان؟ يعني لازم نص من القرآن أو السنة. فتشوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبحثوا في دواوين السنة، ما وجدوا لفظة التسييد في ماذا؟ في التشهد. فلذلك قالوا ما يسيد في التشهد، لأن التحيات هذه عبادة والعبادات توقيفية، يعني لابد أن تقفين فيها على النص، فقالوا ما يسيد. مثل ما وردت صيغة التحيات في السنة نقف عندها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، زين. لكن خارج الصلاة لا، نقولها في الخطب، نقول اللهم صل على سيدنا محمد، في المجالس اللهم صل على سيدنا محمد، بارك الله فيك. بالنسبة لقول يا سيدي يا رسول الله، لا، ما يجوز، ما يجوز إنسان ينادي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قصده النداء، يعني هو جالس يا سيدي يا رسول الله، لا، كيف ينادى والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات؟ بل لا يجوز مناداة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته لكن بغير وجوده، يعني الرسول في المدينة عليه الصلاة والسلام والصحابي في مكة، هل يجوز أن يقول يا رسول الله؟ قال العلماء لا، ما يجوز، لأنه ينادي غائب، ينادي غائب، فتنبهي لهذا. فيعني هذا التفصيل في هذه المسألة، ولكن نحن نصلي ونسلم عليه وأيضا نذكره بلفظ التسييد، لكن في الصلاة لا. بارك الله فيك. أم سيف من اليمن تقول: ابني يخزن ويملغ، وقلت له قال مو حرام، الشعب كله يعني يخزن. أختي أم سيف بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي ابنك. تقولين يعني هو تمنعين من أن يخزن، يقول مو حرام لأن الشعب كله يخزن. طيب إذا الشعب كله شرب الخمر خلاص حلال، صار الخمر حلال، الشعب كله زنى مثلا، إن شاء الله الفال بعيد يا رب، يصير الزنا حلال، الشعب كله سرق يصير السرقة حلال، الكذب يعني لو أن الشعب كلهم كذبوا خلاص، فابنك يظهر عنده مشكلة. فلذلك بارك الله فيك وفيه، نبهيه على أن الحلال والحرام يؤخذ من القرآن والسنة وليس من فعل الناس. فعل الناس غير حجة، فعل الناس غير حجة. يعني لو أجمع الناس كلهم على أن يشركوا بالله عز وجل نحن نشرك؟ أجمع الناس على أن يبتدعوا في دين الله نحن نبتدع؟ أجمع الناس على أن يشرب الخمر نشرب؟ لا، ما يجوز، هذا كلام خطير. ولذلك ابنك يجب عليه أن يعلم بأن الشرع يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله، الحلال والحرام لا من فعل الناس، لا من فعل الناس. لو كان فعل الناس حجة وقدوة يعني ما صار هناك دين، ما صار هناك دين. الناس في الغالب يميلون إلى مثل هذه الأشياء، ولذلك نبهه وقولي له يتق الله، وإذا كان يستطيع أن يقنعك أو عفوا يتكلم مثل هذا الكلام، هناك رب ينظر إليه ويسمع كلامه ويعلم نيته وسيحاسبه الله عز وجل. ولذلك العلماء يقول انظر إلى الناجي كيف نجا، ولا تنظر إلى الهالك كيف هلك. بارك الله فيك. غزال من ليبيا تقول يعني أسأل عن كراهية النوم بعد صلاة الفجر، هل إذا صلى الشخص الفجر وقال أذكار الصباح ومن ثم رجع إلى النوم عليه حرج؟ أختي غزال من ليبيا بارك الله فيك، أنا لا أحفظ نص على منع النوم بعد صلاة الفجر، ما عندنا نص على أن ما يجوز للإنسان أن ينام بعد صلاة الفجر أو يكره له، ما فيها شيء النوم بعد صلاة الفجر، ما فيها شيء. وورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، بمعنى شخص الآن يريد طلب الرزق، هذا ينام إلى الضحى كيف يطلب الرزق؟ والله عز وجل جعل يعني البركة في الرزق في بداية النهار، في بداية النهار. لكن شخص موظف الآن عنده وظيفة يذهب إلى الساعة 7:30 مثلا، وصلى الفجر الساعة 5 أمام 2:30 مثلا، يرتاح يرجع يرتاح. معلمة، طالبة، طالب مثلا، امرأة ربة بيت مثلا، وش المانع؟ ما في مانع أخت الفاضل. هذا الشخص اللي يطلب الرزق مثلا، العلماء لما كرهوا قالوا بأنه كيف الآن شخص الآن يطلب بحاجة إلى الاكتساب والرزق والعمل وينام، الطيور تذهب بأرزاقها خاصة الفجر، الناس يطلبون الرزق مبكرا. أما رجل عنده وظيفة ورجل ما عنده شيء مثلا، ما في مانع. بارك الله فيك. أم فيصل من السعودية تقول أنا شبه مطلقة وعندي طفل وساكنة مع الوالد، ما عندي أي دخل، والوالد لديه زكاة أموال، هل يجوز أن يعطيني منها؟ أختي أم فيصل بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجمعك مع زوجك على خير. لا شك بأن الطلاق يعني إذا كان من 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 إذا كان ليس ثم حاجة وسبب لا خير فيه، لا خير فيه، لأن المرأة تحتاج إلى زوجها، ولا بد على المرأة أن تصبر وتتحمل. ولذلك أنت الآن عند والدك، إلى متى والوالد يصرف عليك مثلا وعندك طفل؟ ولذلك الأفضل أختي الفاضلة أنك تتفقي مع زوجك وترجعون إلى بعض وتحلون مشاكلكم بالتنازل، بالتغاضي، بالتغافل. أما قضية الوالد أن ينفق عليك، يعني هو طبعا من ما أنت ذكرت مسألة الزكاة، الأب ما يعطي ابنته من الزكاة، ولذلك أختي الفاضلة ما يعطيك من الزكاة، وإنما ينفق عليك، ينفق عليك. إلا إذا كنت غارمة. كيف غارمة؟ والله اشتريتي من الصيدلية حليب للولد وأبوه رافض يعطي، اشتريتي له حفايض، اشتريتي له لباس، وما عندك قدرة مالية، والصيدلية طالبك، المتجر يطالبك، يجوز أن يعطيك من الزكاة لتسددين الغرامة. أما النفقة ينفق عليك إذا كان مستطيع. لكن عموما أخت الفاضل أنت الآن ما زلت تحت على ذمة زوجك، تقول شبه مطلق، يعني في هجر بينك وبين زوجك، زوجك هو الذي يصرف عليك وعلى ابنك. بارك الله فيك. فرح السبيعي من السعودية تقول ما حكم شيخ، يا شيخ ما حكم رقية التعطيل؟ أختي فرح السبيعي من السعودية الرياض بارك الله فيك، أختي الفاضلة التعطيل يظهر المقصود فيه تعطيل الزواج، أو مثلا الصرف الذي يحصل بين الزوجين، لأن السحر على نوعين، عطف وصرف، أو تعطيل الزواج. هو من حيث الأصل الله عز وجل جعل القرآن شفاء، قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر سورة الفاتحة سماها رقية، ولما حصل السحر أنزل الله عليه سورتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وفرح فيها النبي عليه الصلاة والسلام فرحا عظيما وأوصى بقراءتها. فإذا كنت يا أختي الفاضلة تقصدين أن هناك رقية شرعية بالقرآن أو بالأوراد الشرعية في قضية فك السحر وتعطيل هذا اللي يسمونه سحر التعطيل، مشروع، هذا مشروع لله، تقرأين الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات مثلا. أما إذا سألتيني عن تحديد سور معينة بذاتها، يقال اقرأ هذه السورة وهذه السورة وهذه السورة، هذه نافعة للتعطيل، أين الدليل؟ ما في دليل. ولذلك توظيف بعض السور، توظيف بعض السور على أنها يعني هذه تسمى رقية التعطيل، هذا غلط، هذا غلط ويدخل في المحدثات. أما أن يقرأ تقرأ المرأة أو يقرأ الرجل أو يقرأ القارئ عليهما مثلا الفاتحة، الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وهي الرقية التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية الفاتحة، والمعوذات أو القواقل الأخيرة مثلا، هذا شرعه الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام بينه. أما تحديد سور لا، يقال والله التعطيل اقرأ سورة كذا وكذا وكذا، الشغل الفلاني اقرأ سورة كذا وكذا، أين الدليل؟ ما في دليل. سورة الفاتح هي الرقية التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام. سارة من العراق بارك الله فيها تقول أنا أقيم في تركيا، تقول يعني أنا من 5 سنوات دائما أشعر بضيق في صدري وخوف، حتى أهلي من أنا أشوفهم يحصل عندي عدم طمأنينة وضعف بالإيمان، وما زلت محافظة على صلواتي قراءة القرآن، بماذا تنصحني؟ أختي سارة من العراق تقولين بأنك تسكنين في تركيا، تشعرين بخوف وبرهاب وبعدم اطمئنان، تقول حتى عندما أرى أهلي. أختي الفاضلة، بالنسبة لمثل هذه الأمور، إما أن تكون نفسية طبيعية لمواقف حصلت، وإما أن تكون تخبط من الشيطان، تخبط من الشيطان. بالنسبة للحالة الأولى، ما يسمى يعني الفزع والخوف، قد يكون هناك موقف مثلا مر بك سواء في الطفولة أو في المرحلة الحالية أثر في نفسيتك، حتى أن أصبحت يعني تحملين عقدة نفسية ما تستطيعين التخلص منها، في رهاب، في خوف من الناس، في خوف من الاجتماع مع الناس، تحبين العزلة. هذا مرض يحتاج إلى رقية شرعية أولا، وبعدين علاج نفسي، تعرضين نفسك على طبيبة نفسية صالحة، يعني من النساء اللي يجمعنا بين الأشياء هذه، يعرفنا مسائل الرقية، وكذلك يعني إعطاء بعض الأدوية والعقاقير مثلا، أو رجل مع اصطحاب محرمك مثلا. وهذا تداووا عباد الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله. وإما يكون تخبط يعني شيطاني يؤذيك ويخيفك ويحزنك، يعني قد يكون دخل عليك في حالة غفلة أو شيء، وهذا تحتاجين إلى تكثفين الرقية بارك الله فيك، وتحتاجين أيضا إلى كسر هذا الحاجز خاصة مع الأهل، وستجدين بأن الأمور طبيعية وعادية، تكثرين من قراءة القرآن، من ذكر الله، من التعلق بالله عز وجل، من التوكل عليه سبحانه وتعالى، وأيضا يكون عندك شجاعة وإقدام حتى يذهب عنك هذا الذي تجدين. أمة الله من ليبيا تقول يا شيخ زوجي بعثني علشان أخطب له بنت وأنا مو راضي، وخفت يخترب بيتي، قال لي الله ليس سامحك لا دنيا ولا آخرة إذا تعاملت بخبث. تقول أنا خربت الخطبة وقلت للبنت لا توافقي على زوجي وحطيت فيه النون وما يعلمون، هل علي ذنب أن الله يقبل دعوته؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، والله هذا عجيب، يعني أن الزوج هو الذي يرسل زوجته تخطب له ويقول لها الله لا يسامحك إذا تعاملت بخبث، يعني ماذا ينتظر هذا الزوج من امرأته مثلا؟ فلذلك أختي الفاضلة، كان الواجب عليك أنك ما قبلتي بأن تكوني رسول بين زوجك وبين المرأة، أو سفير بين زوجك وبين المرأة هذه، يعني أصبحت خطابة لزوجك. فعموما ما كان ينبغي لك، كان الواجب تقولين أنا أعتذر، إلا إذا كان زوجك يعني اشترط عليه موافقتك أنت أنك توافقين، وأراد أن يثبت هذا بإرسالك، يعني ممكن هذا يصنعه بعض الأزواج. عموما يعني أخطأتي طبعا حينما أفسدت عليه، ولكن تستغفرين الله عز وجل وتعتذرين من زوجك، تقول سامحني أنا ما عندي استعداد أني أذهب مرة ثانية، لأنه ما جرت العادة أن المرأة تخطب لزوجها، هذا في الغالب، يعني قد تكون هناك حالات نادرة شاذة مثلا، أو حالات مثلا الزوجة تقدر وضع زوجها مثلا ما تنجب شيء من هذا القبيل، قد يكون. لكن جرت العادة العامة عند النساء بأن المرأة ما تخطب، ولو علمت يمكن أفسدت قبل أن يقول لها زوجة، أفسدت هذا النكاح، ويعني ما عموما أخت الفاضل تستغفرين الله عز وجل مستقبلا، لا تقبلين قولي أنا سامحني لأن إذا رحت بخرب عليك، تقولين له إذا رحت أنا بخرب عليك، فيقتنع أعتقد بهذا. بارك الله فيك. أم سلطان من اليمن تقول عندي زوجي ما يصلي، لا لما أنصح لا يرضى، ودائما على الجوال عنده ويسمع الأذان، أقول لكم صلي، يقول لي أنت روحي صلي، أقول الحمد لله أنا صلي. تقول بماذا تنصحني يا أخي، تقول بماذا تنصحني أختي الفاضلة. طبعا ذكرت بأن والدها أيضا توفي وهي كانت في مدينة منطقة بعيدة، وأنه دفنوا قبل ما يأتي، تسأل عن حكم هذا. أختي أم سلطان من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزوجك أنت غير مسؤولة عنه، هو المسؤول عنك، ولا يمنع هذا من تذكيره ووعظه وتنبيهه ما بين فترة وأخرى، وذكري بالله وخوفي بالله وقولي اتق الله، الناس يصلون في المساجد وأنت نايم، يعني المؤذن ماذا يقول؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. فلذلك صلاة الجماعة واجبة على الرجال، على الذكور البالغين، ذكري بالله. أختي الفاضلة كونك أنت كنت في منطقة بعيدة ودفن والدك وأنت جئت متأخرة، ما يضرك الحمد لله، ليس شرطا أن يحضر الأولاد يعني والدهم قبل الدفن، ما عندنا نص عنهم لازم يحضرون ولازم يودعون، ما عندنا نص، هذه جرت عادة الناس يأتون يودعون مثلا الميت قبل أن يدفن من أقاربه أو أولاده مثلا، لكن ما عليك شيء الحمد لله، أهم شيء الآن تشتغلين بالدعاء لوالدك والصدقة عنه. بارك الله فيك. أبو خليل من الأردن يقول يوجد رصيد في البنك لأمي وأنا معي وكالة على هذا المال، سؤالي يا شيخ، أختي عليها سداد قروض وتأخرت، ورحت أنا علشان أختي ما تفوت السجن، سحبت مبلغ من البنك بدون علم أمي، مع العلم راح ترجع المبلغ، ولو قلت لأمي راح تزعل علي، يعني ما حكم ذلك؟ أبو خليل من الأردن بارك الله فيك. أخي الفاضل لا شك بأنك أخطأت، لأنك أنت أمين على مال أمك، وكون الوكالة بيدك ما تسوغ لك أبدا، ما تسوغ لك أبدا أنك تتصرف فيها بمثل هذه الصورة، حتى لو كان لأختك كان الواجب تستأذن الوالدة، تقول له والله الوضع كذا وكذا، هذا من حيث الأصل. أما وقد حصل الآن فأنت ضامن لهذا المال، يعني أفترض الآن أختك ما سددت، أنت اللي تضمن لأنك أمين واعتديت على هذا المال لوالدتك، أنت اللي تضمن وتقوم بسداد المبلغ فيما لو إذا أختك ما استطاعت السداد، مع التوبة والاستغفار، مستقبلا لا تفعل، وحاول تكون يعني تتعامل مع الوالدة بشفافية وبوضوح وبصراحة، وتقول والله هذا الواقع، إذا الوالدة رفضت أنت عندك عذر أمام أختك، تقول والله والدتي رفضت، إذا وافقت وفي الغالب أن الوالدة ما ترضى ابنتها تدخل السجن أعتقد، ولذلك تسمح بمثل هذا. بارك الله فيك. وداد من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل يجوز أنني أحمل جزء من أجزاء القرآن وأقرأ في أثناء صلاة الفجر أو الصبح مثلا، لأنني لا أحفظ السور الطويلة؟ وداد من ليبيا بارك الله فيك وتقبل الله منك أخت الفاضل. يجوز في النفل دون الفرض، لأن العلماء شددوا في الفرض، وإن كان بعض العلماء رخص ذلك أحيانا، لكن الذي يظهر بأن هذا ممكن في النفل، لأن يشرع في النفل ما لا يشرع في الفرض أحيانا، مثل الجلوس ومثل أشياء كثيرة ذكرها العلماء، ولذلك في النفل قيام الليل في صلاة الضحى في السنة القبلية لا بأس، لكن عموما أنت تقرأي مما تحفظين، يعني ليس شرط أن تقرأي سورة طويلة، فالله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. بارك الله فيك. سارة حمد الخالدي من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول هل الأظافر الطويلة تبطل الصلاة؟ أختي سارة حمد الخالدي من السعودية، الجواب لا، الأظافر الطويلة لا تبطل الصلاة، الأظافر الطويلة لا تبطل الصلاة، لا الشعر الطويل ولا الأظافر الطويلة تبطل الصلاة، الذي يبطل الصلاة بارك الله فيك أشياء أخرى، انتقاض الوضوء، استدبار القبلة، الحركة الكثيرة المتوالية مثلا، انكشاف العورة تعمدا، استقبال غير القبلة تعمدا، هذا الذي تبطل الصلاة. لكن هذه مسألة تعلق بسنن الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الفطرة خمس وفي لفظ عشر، وذكر منها تقليم الأظفار. فتقليم الأظفار هذا شامل للرجال والنساء، ما ينبغي للمرأة أن تطيل أظفارها. بارك الله فيك. أم هديل من السعودية تسأل تقول: هل يجوز أغمض عيني في الصلاة لأني أشعر بخشوع عند إغماض العينين؟ أم هديل من السعودية بارك الله فيك أختي الفاضلة، ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهية إغماض العينين في الصلاة، ورووا في هذا آثار عن عائشة وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم، قالوا بأن يكره والنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه كان يغمض عينيه. لكن تقولين أحيانا أكون في مكان وعندي أمامي شيء يشوش علي، ممكن، والنظر إلى محل السجود كافي، النظر إلى محل السجود كافي. أو تغمضين أحيانا وتفتحين، أغلب الأحيان يعني أحيانا يعني أغلب الصلاة تفتحين عينيك، ما في بأس. لكن من أول الصلاة إلى آخر الصلاة هذا ليس من فعل المسلمين. يعني بعض الناس من يدخل الصلاة يغمض إلى آخر الصلاة، هذا ليس من فعل المسلم، وذلك كره ذلك العلماء. ولو صليت بمثل هذه الحالة صلاتك صحيحة عموما، لكنك واقعة في أمر مكروه. أمة الله من كندا تسأل عن الاستغفار من الذنوب والآثام، تقول: هل أستذكر الذنوب وأعددها كلها مثلا كتابتها في مذكرة، أم أستغفر عما فات بصورة عامة حيث هناك ذنوب قد لا أذكرها؟ أمة الله من كندا بارك الله فيك. طبعا يجب على المسلم أن يستغفر الله تعالى من الذنوب وأن يبادر إلى التوبة، لأن المبادرة إلى التوبة بعد الذنب واجبة في قول جماهير أهل العلم. والأصل أن الإنسان يستغفر الله تعالى من جميع ذنوبه، مما يذكر ومما لا يذكر، إلا إذا كان هناك ذنب هو لا يرى الاستغفار منه. يعني بعض الناس قد يفعل ذنوب كثيرة في ذنب لا يرى الاستغفار منه، أو أنه ما زال عازم على فعله والعود إليه، هذا ما يدخل ضمن مغفرة جميع الذنوب والآثام. أو يكون هناك ذنب متعلق بحق من حقوق الخلق، فالتوبة إلى الله بالشروط الثلاثة مع شرط رابع وهو إرجاع الحق إلى أصحابه، بهذا تكتمل التوبة. ولذلك إذا الإنسان تذكر ذنبا مثلا، نعم يتوب إلى الله منه. يقول: أنا عندي ذنوب كثيرة، يكفي التوبة العامة. والتوبة العامة هي الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، هذا بمجموع الذنوب، مع إرجاع الحق لأصحابه إذا كان الذنب مع مخلوق كما ذكرت قبل قليل. وأيضا أن ينتبه إذا كان هناك ذنب مقيم عليه، أو ذنب هو يستحليه ويفرح به والعياذ بالله، ويرى بأنه لا يريد أن يخرج منه، هذا لا بد من أن يعينه حتى يتوب توبة نصوح. أمة الله من السعودية تقول: نحن طالبات في كلية المسجد النبوي الشريف، ولكثرة ما نحتاج من كتب مطبوعة، تتعامل إحدى زميلاتنا مع عامل طباعة، السعر عنده أقل بكثير من غيره، تأخذ منا المال وتعطيه للعامل، في اليوم التالي تأخذ من الكتب المطبوعة وتسلمها لنا داخل الحرم، هل هذا من البيع والشراء المحرم داخل المسجد؟ أمة الله من السعودية المدينة بارك الله فيك وفي زميلاتك، وجعلكن الله من العالمات العاملات الصالحات. أختي الفاضلة، صورة المسألة التي سألت عنها هي ليست بيع وشراء، إنما هي وكالة، فأنت وزميلاتك أعطيتم مبلغ لواحدة وذهبت إلى المطبعة وعقدت عقد البيع في المطبعة، وهو سلم الكتب لها في المسجد ووزعت عليكم داخل المسجد، هذا ليس لا يدخل ضمن صور البيع المحرم في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع والشراء في المسجد صحيح، لكن هذه الصورة لا تدخل ضمن صور البيع المحرم في المسجد بارك الله فيك. الأخت أمة الله من السعودية بارك الله فيها تقول: سلفت زوجي فلوس وما سجلت ورقة، لكن وعدني أنه يرجعها، وكل ما جاء فلوس ما يسدد الدين. آخر فترة قبل ما ننفصل طلع قرض وأودى عندي في حسابي وصرف منه جزء بسيط، وبعدها صار خلاف وانفصلنا، ويطالبني في المحكمة بهذا المبلغ. أنا حلفت أمام القاضي أن الفلوس فلوسي، لأن ما في ورق يثبت أني سلفت فحكم لصالحي لأني اعتبرت تسديد لديني حتى أقل بكثير من الفلوس اللي سلفت. أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، ما دام أنك أقسمت عند القاضي والقاضي حكم لك هذا المال لك. الأمر الثاني هذا يسمى عند أهل العلم الظفر بالحق، وهو أن إنسان مثلا مال عند الآخرين ثم جحدوا أو ماطلوا في السداد ثم حصل قدرة على أخذ هذا المال الحمد لله يكون لك. فأنت إذا كنت قد حلفتي تقولين حلفت بالله أن هذا المال مالك وتقصدين الدين اللي أقرضتيه له، ما عليك شيء ولله الحمد، يكفي حكم القاضي بارك الله فيك. أم خليل من اليمن بارك الله فيها تقول أبي توفي وقد أصيب بعدة جلطات وانشل عن الحركة وكذلك عن الكلام، وكان فاقد للوعي ما يعرف يميز شيء، مشى عليه 2 رمضان ما قدر يصوم، ما الواجب علينا؟ أختي أم خليل من اليمن رحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم. إذا كان الوالد قد أصيب بجلطات بحيث أفقده الوعي خلاص الآن أصبح فاقد للوعي بالكلية، وتذكرت بأنه انشل وتعطل، ما عليه صيام أخت الفاضلة ولا كفارة، لا صيام ولا كفارة ما دام أنه في حالة غيبوبة دائمة. أما إذا قلتي لي لا هو في حالة أصيب بجلطة صحيح ما يميز بعض الأشياء لكن عنده وعي تطعمون عنه عن كل يوم مسكين، اللي يظهر لي بأنه الحالة الأولى ولذلك لا يجب عليك ولا عليه شيء بارك الله فيك. إخواني وأخواتي الأسئلة كثيرة ما انتهت لكن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم مع تأكيدي عليكم بالالتزام بشروط شروط البرنامج في إرسال الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله.